الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، بعد السنة الراتبة إن شاء الله أنتم في لقاء مع سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، في درس نافع. وأرجو من الإخوة الذين يكتبون أسئلة أن تكون أسئلتهم هادفة وعلمية ودقيقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وذلك بعد السنة الراتبة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، من بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن الله جل وعلا في كتابه العزيز ذكر صفات المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم وما رتب لهم من الثواب العظيم، ترغيبا للأمة في هذه الخصال وحثا على سلوكها، وترغيبا لهم في المحافظة عليها لينالوا الثواب العظيم. وذكر صفات المنافقين والكافرين وأحوالهم وأعمالهم ومآلهم، تحذيرا من تلك الأعمال القبيحة ونأيا بالمسلم عنها. فمن تدبر كتاب الله وجد فيه الوعد والوعيد والترغيب والترهيب مما يحمل العبد على الخير وينأى به عن الشر والأخلاق الرذيلة. وفي كتاب الله العزيز الآداب والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والحث عليها والترغيب فيها. قال جل وعلا ذاكرا بعض صفات عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله جل وعلا قال في هذه السورة وهي سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، قد فاز وظفر بالسعادة والفلاح والخير الكثير. قد أفلح من هم؟ هم المؤمنون. ما هذا الإيمان؟ أإيمان مجرد؟ إيمان نسبي؟ إيمان انتسابي وهوية؟ أم إيمان حقيقي؟ إيمان له أحكام وأشروط؟ أم إيمان مجرد يدعيه المدعي وكل يدعي وما كل دعوى مقبولة؟ ليس، يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذا كلام عظيم من عالم جليل يصف به حقيقة الإيمان، وأنه ليس بمجرد الانتساب إليه وادعائه، ولكن الإيمان حقا ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح واستقام صلحت الجوارح وأدت الأعمال، والقلب إذا فسد وانحرف انحرفت الجوارح وقلت الأعمال أو عدمت الأعمال. إذن فالمؤمنون هؤلاء لم يقل قد أفلح المؤمنون ويسكت عنهم، إنما ذكروا بأعمالهم الطيبة وأخلاقهم الكريمة وصفاتهم النبيلة التي نالوا بها الإيمان حق الإيمان، نالوا بها الدرجات العلى والنعيم المقيم. قد أفلح المؤمنون، فبدأ بأعظم صفات ظاهرة لهم، لأن الإسلام أركانه الخمسة، أولها تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا عمل قلبي إذا حققه العبد ظهر أثره بالتزام الأعمال الصالحة. لكن الأعمال الظاهرة التي تمثل الأعمال هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهما أعمال ظاهرة، والتوحيد عمل خفي لكنه هو السبب في إثارة الأعمال الصالحة. فبين الإيمان والأعمال ارتباط قوي، لا انفصال بين العمل والإيمان. وما ذكر الله الإيمان في كتابه إلا ذكره مقرونا بالأعمال الصالحة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن فالإيمان ما أتى مجردا، ولكن أتى مقرونا بما يدل على حقيقته وصدقه. فقال قد أفلح المؤمنون، فبدأ بأعظم الصفات وأجلها بعد التوحيد وأكبرها بعد التوحيد، ألا وهي الصلاة. فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أول صفاتهم ذكر الله أنهم خاشعون في صلاتهم. كيف يكونوا خاشعين؟ يؤدون هذه الصلاة عن رغبة فيها وعن حب لها وعن تطلع إليها وعن ارتياح بها وعن أنس فيها وسرور بأدائها وفرح بدخول وقتها. هكذا يكونوا خاشعين، لأنهم يرتقبونها ويطلعون إليها متى تأتي. فالقلوب معلقة بالمساجد، القلوب معلقة بالمساجد، محبة للمساجد، وإن فارقتها الأبدان فبقي في سوداء القلب يحن المسلم إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح. خاشعون أيضا في أدائها، فهم يؤدونها بطمأنينة وسكينة ووقار، يؤدونها حاضر القلب في أدائها، وليست مجرد قيام وركوع وسجود وجلوس، ولكن كل ركن من أركانها فهم يؤدون الذكر المطلوب فيه حتى تكون قلوبهم حاضرة، وحتى يكونوا مستشعرين لعظمة الموقف بين يدي الله جل وعلا. فإن المصلي في صلاته يناجي ربه ويقف بين يديه ويقول الله أكبر، إشارة لكشف الحجاب بينه وبين ربه. فالله جل وعلا يسمعه، والله في قبلته يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته. يخشعون فيها لفرحهم بها وسرورهم بها، فإذا أتوها جاءوها برغبة وجاءوها بمحبة وجاءوها بطمع فيها وجاءوها بشوق إليها. هكذا المؤمن بها حق الإيمان، المصدقون بها حق التصديق، بخلاف المنافقين، فكما قال الله عنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالكسل يخوم عليهم ويأتونها بنفس غير طيبة غير مرتاحة، لأنهم إنما أتوها محافظة على دمائهم وأموالهم وصونا لسمعتهم، لم يأتوها راغبين فيها. فإذا خلوا بأنفسهم ما أقاموا لله ركعة وما سجدوا سجدة، ولكن أمام الناس قد يؤدونها. قال تعالى وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالصلاة يأتونها في كسل وخمول كأنهم يساقون سوقا ويدفع دفعا، فلا اطمئنان فيها ولا حرصا عليها ولا حبا لها ولا شوقا إليها. ولهذا ذكر الله في كتابه أن الذين يخشعون فيها هم الراجون لقاء ربهم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن أيقن بلقاء الله وصدق بالوقوف بين يدي الله شخشع في هذه الصلاة وذل في هذه الصلاة. ولهذا يتفاوت الناس في الموقف بين يدي الله في أداء هذه الفريضة، فمنهم من يخرج من صلاته وما كتب له إلا عشرها أو ربعها أو ثلثها أو سدسها إلى غير ذلك، ليس له من صلاة إلا ما عقلها. فأحد يقوم بين يدي الله تكتب له صلاته كلها خشوعا فيها ورغبة فيها وحضور قلب فيها، وأحد يأتيها وفي قلبه شغل شاغل عنها، ويتفاوت هذا الشغل حتى ينقص النصف أو الثلث أو الربع إلى آخر ذلك. والخشوع فيها ذل بين يدي الله. رأى بعض السلف من يعبد في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فخشوع القلب هو الذي يجعل الجوارح تخشع لله وتخضع لله. ولذا شرع لنا في قيام الصلاة أن نقبض يسرانا بيمنانا ونضعها على الصدر وننظر موضع مصلانا ونحافظ على الأذكار ونتدبرها ونتعقلها حتى نخرج من صلاتنا وقد استفدنا خيرا كثيرا، لأن هذه الصلاة كلما أديت على الوجه الأكمل زكت النفوس وأصلحت الأخلاق وزكت النفوس وصلحت الأخلاق واستقام الحال. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وإيمان العبد قوة وضعف يستبين في هذه الصلاة، فمن حسنت صلاته وحسن أداؤه لها حسنت سائر أعماله، ومن ضعفت الصلاة في قلبه وضعف أداؤها فإن ذلك يضعف سائر إيمانه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لكمال خوفه من الله وخشيته من الله يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، فجعل الصلاة راحة باله وطمئنت نفسه، ويقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة تكفر الذنوب والخطايا، يقول صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الصلوات كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلاة 5 يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. وقال عمر رضي الله عنه ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا يتركها مؤمن ولا يتكاسل عنها من في قلبه إيمان. وبالكفر توعد تارك الصلاة، وأنه يتوعد بالكفر وتوعد بالوعيد الشديد. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض نكذب بالدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فجعل ترك الصلاة قرينة للتكذيب بيوم الآخر. ولهذا لا يحافظ عليها إلا مؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن صفاتهم أنهم عن اللغو معرضون، واللغو المراد به الكلام الفارغ الذي لا نتيجة له، والكلام الذي لا ثمرة له، والكلام الذي قد يرفع السيئات ويحط الحسنات، والكلام الذي قد يوبق صاحبه في نار جهنم، والكلام الذي قد يخرج به من الإسلام من حيث لا يشعر. فأهل الإيمان بعيدون عن كل البعد عن اللغو في الأقوال والأفعال. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، إذا قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فلغو الحديث المحرم منه كغيبة الناس والمشي بالنميمة ورميهم بالبهتان والعظائم وقذمهم بما هم براء منه وتكفيرهم وتضليلهم أو تفسيقهم وتبديعهم بلا سبب شرعي يقتضي ذلك من أعظم اللغو وأشده. والسخرية بالناس والاستهزاء بهم والحط من قدرهم والسعي بينهم بالعداوة والبغضاء من اللغو المذموم بلا إشكال. فاللغو عام لما فيه لما هو محرم وعام لما فيه فضول لا خير فيها. فكلامنا نحن نحاسبون عليه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأهل الإيمان أهل صدق ويقين وأهل صبر وصراحة بعيدون عن لغو الحديث، اللغو الذي قد يجر إلى الباطل، اللغو الذي قد يحول هذا الكلام من كلام إلى واقع لا خير فيه ولا منفعة فيه، وقد يكون سببا لهلاك صاحبه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال رجل وعظ رجل في من قبلنا فلم ينتهي فقال والله لا يغفر الله لك. قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. كل هذا أن القول السيء يجب الإعراض عنه ولا خير فيه، ولتكن ثقتك بربك وعملك صالحا وقولك موزون، هل يوافق شرع الله أم يخالفه؟ إن العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخط إلى يوم يلقاه. فالعبد مأمور بصلة نفسه ومحاسبة نفسه عن أقواله البذيئة التي لا خير فيها. لا تشمت بالناس ولا تظهر تظهر معائبهم ولا تحب أن تطلع على عوراتهم. فمن تطلع على فمن قال في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تذل المؤمنين ولا تتبع عوراتهم. فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته أخزاه في جوف بيته. ولا تشمت بالآخرين، لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. إذن فاللغو مذموم، لكن تختلف درجاته كبرا وصغرا. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من السوء. قال الله تعالى في حق أم المؤمنين عائشة في آية براءة لها: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله الكاذبون. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقول بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالذين قذفوا أم المؤمنين بما قذفوه من الشر عاتبهم الله، وعاتب أهل الإيمان الذين قد زل قدم بعضهم عاتبهم بهذا، وأن هذا قول لا يليق، وأن المسلم لا ينبغي أن ينساق وراء التهم والأقاويل والأباطيل. فكم من قائل قولا لا يزن قوله ولا يحسب له حسابه، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية القوم زعموا. ثم قال جل وعلا: والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وصفهم أيضا بأنهم فاعلون للزكاة، مؤدون لها، قائمون بها، لأنهم يعتقدون أنها الركن الثالث من أركان الإسلام، يعتقدون أن الله افترضها عليهم في كتابه، وافترضها عليهم رسوله في سنته، فيعلمون حقا فرضيتها لدلالة الكتاب والسنة عليها. والإجماع القطعي من أئمة الإسلام اعتمادا على النصوص من الكتاب والسنة. فالقرآن يقول في جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ونبينا يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث. فالمهم يؤدونها طوعا واختيارا ورغبة فيها ومحبة لها وشكرا لله على أن أعطاهم وخولهم نعمه، فيؤدونها شكرا لله على نعمه العظيمة، مخالفين للمنافقين الذين قال الله فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظر كيف عاقبتهم. المهم خلاف ذلك يؤديها إذا وجبت على الزكاة عليه بمضي حولها وكان المال نصابا، أدها لمستحقيها طاعة لله وشكرا لله، لا منة وتفضلا منه، ولكن شكرا للبارئ الذي أنعم وأعطى الكثير ورضي منك باليسير. ثم قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وصفهم أيضا بالخلق الكريم والمحافظة على الفروج والنزاهة في العرض، فقال: والذين هم لفروجهم حافظون، محافظون عليها، صائنون لها، صارفونها فيما أباح الله، ممتنعون عما حرم الله، راضين بما أباح الله، قانعين به عما حرم الله عليهم، معتقدين حقا أن ذلك خير لهم وصلاح في دينهم ودنياهم. فإن حفظ الفروج من كمال صيانة المجتمع، حفظ الفروج عن الفواحش من أسباب سلامة المجتمع وتماسكه واجتماع كلمته، ومن أسباب حفظ ومن أسباب الاستقرار والطمأنينة. فإن نسأل الله العافية الأولاد الآتون من غير الطريق المشروع فيهم من الفساد والانحراف في الغالب ما الله به عليم. لا شك أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إذا فشى من لا أبا ولا أم له بين المجتمع عاش حاقدا على المجتمع، ناقما عليه، مبغضا له، يعني يريد أن ينتقم منه كما انتقم منه من سبب خروجه على غير الطريق، على غير السبيل الشرعي. فالله وصف المؤمنين بأنه لفروجهم حافظون، فلا زنا ولا لواط، ولكن عفة ونزاهة. قال جل وعلا: آمرا بالنكاح وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله مظله. وقال: وليستعفف الذين لا يجدوا نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالنكاح الشرعي هو الذي يجعل العبد في سكينة وطمأنينة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودود ورحمة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالسكن إنما يكون بالعقد المباح بالعقد المشروع الذي أذن الله فيه ورسوله. أما الفواحش فأهلها متنافرون. الرجل إذا رأى المرأة ذات الخلق الذميم وقضى وطره لا ينظر إليها إلا أنها خائنة، ولا ينظر إليها إلا أنها ساقطة، ولو طلب الزواج لأبى منها ذلك، لا لا يثق بها ولا يطمئن إليها ولا يرى أنها زوجة، لأنه رأى منها استسلاما للحرام، فليس في قلبه حبا لها ولا ألفا لها، لأنه أفسدها فلا يرى أنها أهلا لأن تكون في فراش الله. وهذه نتائج الأعمال السيئة. والإسلام حفظ المرأة وحفظ لها حقوقها وصان عرضها وجعلها في معزل عن كل هذه الأمور. فأمر المسلم بغض البصر، والمسلم بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وحرم عليها الخلوة بالأجنبي أن ليس محرما لها، لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ونهى عن دخول الرجل على المرأة إلا بمحرم، وقال إياكم والدخول على النساء. قال رجل رأيت الحم قريب الزوج؟ قال الحم الموت. وحرم علي السفر بلا أجنبي بلا محرم، وحرم علي الاختلاط مع الرجال، فحفظ كرامتها وصان عرضها ونأى بها عن دعاة السوء، وجعلها أما ومربية، وجعلها راعية للمنزل خلاف ما يريد بها المتربصون بها الساعون في إفساد أخلاقها، الذين يجعل متعة وسلعة يساومون بها يتمتعون بجسدها ثم يرمون بها كأنها عذرة يلقونها في المزبلة. كل ذلك الإسلام أبى ذلك، ورفع قدر المرأة المؤمنة ورفع شأنها وجعلها من الصابرات القانتات الصادقات المؤمنات إلى آخر ذلك، لأنه يريد صيانتها وحفاظ على عرضها. فالمرأة إذ خرجت عن فطرتها السليمة وانقادت لتلك الدعايات المضللة والآراء الفاسدة والنزعات الشيطانية الخبيثة التي يحاول أعداء الإسلام تحطيم المرأة المسلمة وإغواءها وإضلالها وسلب كرامتها وإفساد أخلاقها وجعلها متعة يتمتعون بها ويتبادلونها ويتبايعون عرضها، كل ذلك الإسلام وقف من موقف العداء له. ولذا قال جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. كانوا في جاهليتهم وبعض المنافقين في عهد رسول الله يكرهون الإماء على البغاء ويأخذون عوضا عن بغائها وأجرة عن فسادها، فبينهاهم الله عن ذلك. وقوله إن تحصنا ليس هذا مفهوم أن سواء ما أرادت، لكن الغالب أنها تريد أن يعني تكون فتيات مع البغاء، أن المسلمة لا تريد ذلك وترفض هذا الأمر. ولهذا جاء مهر البغي حرام، مهر البغي خبيث، أي ما تأخذه الزانية على زناها خبيث ومكسب رذيل سيء ساقط، ما خير فيه منزوع البركة. فأمرت رجل وأمرت المرأة بالمحافظة على الأعراض، فبالمحافظة على الأعراض تنتظم الحياة ويسلم المجتمع وتقل الجرائم. نسأل الله لنا ولكم الثبات والعافية. ثم قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وصفهم أيضا بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالمؤمنون مراعون للأمانة، حافظون للعهود، لأماناتهم راعون. ما كيف يرعون الأمانة؟ الأمانة هنا في كتاب الله تعم جميع الواجبات والتكاليف الشرعية والأخلاق الكريمة. فالمؤمنون يراعون أماناتهم فيما بينهم وبين الله، فيما بينهم وبين عباد الله، يراعون الأمانة في الحقوق الواجب عليهم أداؤها في أنفسهم وفيما بينهم وبين ربهم وفيما بينهم وبين أهليهم وبينهم وبين سائر الناس أجمعين. المؤمن ذو أمانة، أمانته مقتبسة من إيمانه، فلا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. المؤمن ذو أمانة، وأعظم أمانة اؤتمن عليها توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. وقال جل وعلا في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالمؤمن يرى أمانة التوحيد الذي خلقه الله لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا إلا لعبادة ربنا وإخلاص الدين له وعمارة الأرض بطاعته، فإن الله استخلفنا فيها لذلك، ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالتوحيد الذي خلقنا لأجله يعني أمناء عليه أن نعم أن نلتزمه ونبلغه وننشره، فإنه توحيد الله الذي هو الأساس في قبول الأعمال الصالحة. فكل عمل لا يعتمد على التوحيد فهو عمل باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذين يعبدون غير الله من أعبد أولياء ويخضعون لقبور الأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم الشدائد، كل أولئك ليسوا موحدين وليسوا على أمانة ولا تقبل أعمالهم منهم. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وأمانتك أيضا بالعمل أن تخلصه لله وأن تبتغي بكل عمل صالح وجه الله والدار الآخرة، فإن الله لا يقبل عملا إلا أن يكون خالصا له، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك كما الحديث قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه وفي لفظ وأنا بريء. والله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو أمين على صلاته على وضوئه، هل توضأ الوضوء التام وأدى الوضوء المطلوب أو قصر في هذا؟ رأى النبي يقول في أعقاب بعض أصحابه شيئا من بياض فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ورأى رجلا في لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. فأنت مؤتمن على وضوئك لكن من غير وسواس، وإنما تؤدي كما شرع الله وكما أمر الله وكما أبي وكما فسره نبينا بوضوئه صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك أمير المؤمنين بن عفان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هو أمين على صلاته بأن يؤديها في وقتها فلا يفرط في الوقت، وهو أمين عليها في أثناء أدائها. هل هو مطمئن فيها؟ هل هو مصدق بها؟ هل هو يؤديها عن قناعة أم عن الناس فقط بلا محبة ولا حرص عليها؟ ثم مؤتمن أيضا على زكاته من حيث إخراجها ومن حيث إيصالها لمستحقيها. ثم هو مؤتمن على صيامه من حيث المحافظة عليه من المفسدات والمفطرات وإكماله بوقته. ثم هو مؤتمن على حجه. ثم مؤتمن على أبويه بالبر والإحسان والرعاية، وعلى الأولاد بالتربية، وعلى الزوجة بالرعاية والأمرها بالخير وحملها عليه، وعلى الجيران بمت على جاره. فلا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه أي غدراته وخياناته. ثم هو مؤتمن على رحمه من حيث صلتهم والإحسان إليهم. موت على بناته من حيث يختار لهم الأكفاء من الرجال ويرغب ويزوج من تقدم إليه من الأكفاء طاعة لله وتصديقا لقول النبي: ما إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فصدقوه. ثم مؤتمن في بيعه وشرائه، فلا غش ولا خيانة ولا تدليس ولا كذب، ولكن صدق ووفاء. ثم هو مؤتمن أيضا على مجتمعه المسلم، فلا يؤوي المجرمين والمفسدين ولا يستر عليهم ولا يقف معهم ولا يدافع عنهم ولا يشفع فيهم، وإنما يقف من المخل الحق مع الحق، يدور مع الحق حتى يحكم بينهم، فلا يعني يخون مجتمعه ولا يمد يد الفساد لأهل الفساد، وإنما هو مستقيم يعين على الحق ويعلم أن هذا المجتمع المسلم أمنه في عنق كل مسلم، يرعى أمنه ويصون كرامته ويحفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وفي الحديث: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ثم هو أيضا مؤتمن على ما وكل إليه وعهد إليه من مسؤولية، مهما كانت المسؤولية فهو مؤتمن على العمل وأداء العمل وإنجاز العمل وإتقان العمل والنصر بالعمل والبعد عن الرشوة والخيانة والبعد عن الغش وإعطاء العقوق حقوقهم، ومؤتمن على الأعمال كلها التي أنيطت به، لأنه مؤمن مؤتمن على دماء المعاهدين والمستأمنين. في الحديث من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. ثم قال جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون. فتح السورة بالخشوع الذي هو أصل الصلاة والغاية منها، ثم ختمه بالمحافظة على الأداء والتزام الأداء، فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون. والمحافظة عليها شامل للوقت للطهارة والوقت وأدائها جماعة في المسجد، والمحافظة عليها والعناية بها وأن تكون أهم أشغالك وغاية مرادك، وأن لا تقدم عليها شيئا، وأن ترى حق الرعاية، وأن تشكر الله إذ فتح على قلبك محبتها في قلوب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم دائمون، أي مديمون لها لا يفترون عنها، لا يصلون وقتا ويخلون بآخر، بل كل الأوقات يرقبونها فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. ولهذا جاء بالحديث يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فنم، فإن قام فذكر الله إن حلت عقدة، وإن توضح عقدة، وإذا صلى إن حلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. ثم قال جل وعلا أولئك هم الوارثون. طيب ما هذا الإرث؟ إرث الدنيا تركة أموات، إرث بمال ظفرت به تجارة أو دفنا، ماذا هو الإرث؟ لا، هو الإرث الخالد والإرث الباقي والإرث الذي لا زوال له ولا رحيل عنه ولا انفكاك عنه. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يرثون الفردوس أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، يرثون ذلك الجنة التي لا انقضاء لنعيمها. يقال لأهلها إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. إنها نعمة من الله، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أن تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هذه النعمة وهذه الغاية وهذه العظيمة. قال رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك بالجنة، قال أو غير، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فطاعة الله والصلوات والاهتمام بها من أسباب دخول الجنة والفوز بنعيم الله. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ينادي المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا سيجزيكموه. قالوا: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يسكننا الجنة؟ ألم يعذنا من النار؟ قال: بلى. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم، فما أعطي أهل الجنة نعيم أعظم من ذلك النعيم. تلك الجنة العظيمة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. يا إخواني، إنها نعمة عظيمة، وإنها سلعة الله، والسلعة غالية. ألا إن سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فهي سلعة الله غالية، تنالها النفوس الطيبة بتوفيق من الله وإعانة. فاسألوا الله الجنة وجدوا واجتهدوا في الأعمال الصالحة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا الاستقامة والثبات واليقين الجازم، وأن يصلح إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز ويوفقه لكل خير، ويشد عضد بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، ويوفق النائب الثاني ويجعلهم أئمة هدى وقادة خير، وأن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والثبات على الحق، وأن يشمل بلاد المسلمين بالأمن والإيمان، وأن يصلح قيادتهم، وأن يهدوا للرشاد، وأن يؤمنهم في دورهم، وأن يعيدهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأجزل مثوبتكم ورفع درجتكم وجعل ما قلتموه في ميزان حسناتكم، ونستميحكم عذرا في قراءة بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، سائل يقول البعض أن الدعوة للتوحيد تفرق الأمة، فما توجيهكم حفظكم الله تجاه هذا القول؟
هذا قول سيء. التوحيد يجمع القلوب. الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويقول: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فبنعمة الإسلام والتوحيد. أما إذا وقع الشرك فالمشركون متفرق القلوب، هذا يدعو فلان، هذا يدعو فلان، هذا يدعو ولي فلان، تنوعت المعبودات وتعددت المعبودات فلا جامع. الإسلام جاءنا بتوحيد المعبود بالعبادة، هو المستحق لها جل وعلا. أما غير الله فلا يستحق شيئا من ذلك، لا قليل ولا كثير. والمشركون طلبوا من رسول الله أن يترك شأنهم ولا يزب آلهتهم وأن يترك أمرهم، فأبى. ولهذا قال: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلا يجوز لنا بل نعتقد أن التوحيد من أهم الأمور وأجلها، ولا عز للأمة ولا استقامة ولا دعوة إلا أن يكون التوحيد هو أصل الأصول وأساسه.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما الغرض من زيارة المدينة النبوية؟ وهل يجوز التعلق ببعض الأغوار والجبال والبساتين وتتبع بعض المساجد غير المسجد النبوي ومسجد قباء؟
زيارتنا للمدينة لأجل هذا المسجد المبارك الذي تضاعف فيه الصلوات بألف صلاة، فنزور المسجد الكريم الذي شرفه الله بأن كان مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونذكر في هذا المسجد حال النبي الكريم وصحبه الكرام الذين أصلح الله بهم الدنيا وأنار الله بهم القلوب وهدى الله ببشرية. فنحن نزور هذا المسجد طاعة لله، ولأجل نصلي فيها المسجد. وإذا وصلنا المسجد سلمنا على سيد الأولين والآخرين، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ولو كنا في أقصى الدنيا. ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال: لا تجعلوا بيوت القبور ولا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنت. أما المساجد فنزور قباء لقدام النبي كان يزور كل ستراك ماشية. أما غير قباء وغير هذا المسجد فلا زيارة مهما يكون، لأن ما عندنا نص من كتاب الله ولا نص من سنة رسول الله نعمل بها، نحن متبعون. لو جاءنا أحد بنص يقول زوروا هذا المكان زرنا، نحن متبعون لا مبتدعون، ومتوقفون مع النصوص دائرون معك. أي كان لو جاءنا أحد قال إن المساجد السبعة لها في حديث عن رمزها تقول زرناها، نحن لا نتبع أهواءنا، وإنما نتقيد بما دل الكتاب والسنة عليه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كثرت الفتاوى في الصحف والفضائيات التي تقول أن صلاة الجماعة غير واجبة بل سنة فقط، فما قولكم؟
والله القائل لها لو سكت وتحمل إثمه مسه أهون عن يتحمل إثم الآخرين. الصلاة جماعة في المسجد واجبة. لماذا بنيت المساجد؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهذا الذي ينادي بأن الجماعة واجبة أظنه لا يعرف مسجد ولا يأتي المسجد ولا يطمئن المسجد. المسجد في جانب نحو في ناحية أخرى، ولهذا لما خبث قلبه قال ما قال. الذين قالوا من العن سنة قالوا يعاقب تاركها، قالوا يعاقب تاركها. ولا أحد يسوي بين المسجد الصالح بين المسجد والصلاة في البيت أبدا، ما يسوي بينها. إنما القائل بالسنية يرون عقوبة التارك، والقائل في كيفية يرون عقوبة التارك. ما أحد يسوي الأمرين، لأن المساجد فضلها عظيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ما يسبح فيها بالغدو والأصل رجال. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا يخلقهم. والله جل وعلا يقول أن المساجد لله. لماذا بنيت المساجد؟ لماذا بدأ أن مسجد قباء ومسجده صلى الله عليه وسلم بناه؟ لماذا؟ هل النبي صلى في بيته ما عدا المرض أي مرضه؟ وإلا كان من أعظم الناس محافظة المسجد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حين ينادى بهن، فإن الله شرع بهن الهدى وإنهن من الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخل بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا أصحاب رسول الله وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقوم الصلاة. قل ابن عمر من رضي الله عنه: من ترك الفجر أسأنا به الظن أن يكون منافقا.
أحسن الله إليك.
ثم فضائل الصلوات: من غدا إلى المشي وراح أعد الله له نزل الجنة كلما غدا وراح، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وأن ثواب المصلي مع الجماعة بخمس درجة. يا أخواني كلها فضائل، لكن تقول عائشة: من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به خير.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من نصيحة يا شيخ لمن يستعمل الهاتف الجوال في المسجد للكلام والتصوير ويشتغل به عن العبادة؟
والله الجوال كما تعلمون وسيلة اتصال نافعة، مقرب للبعيد، ناقل أخبار من قرب، لكن ينبغي أن نحسن استعماله. في المسجد مثلا أجعله على الصامت أنظر المهم منه، أما أن أشغله وأنا أصلي أو أجعل عليه نغمات خاصة أشغل المصلين. بعضهم حتى لو دق الجوال أخرج يصلي ونظر رقده بعد صلاته، كل يرد الخشوع. ينبغي ألا يضر أحد بأحد. إذا كان النبي نهى القارئ أن يجرى على المصلي والنائم، فكيف بالجوال ونغمات الموسيقية تشغل الإنسان على الخشوع؟ نسأل الله للجميع التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كثرت الأناشيد المسماة بالإسلامية وأصبحت لكثير من المنشدين قنوات تبث وأشرطة توزع، ولم نعد نفرق بينها وبين كثير من الأغاني، فما توجيهكم حفظكم الله؟
بل المصيبة أن بعض الأناشيد يختار لها أشخاص عندهم من أصوات المطربة ما ليس عند المغني. والمشكلة أنهم يقولون دف إسلامي وغنى إسلامي وعزف إسلامي. أنا والله في نفسي حرم الناشد، وأخشى أن تكون من السماع الصوفي المذموم. ابن القيم كلام في يغة اللهفان في مصائد الشيطان عن السماع للمذموم، السماع الصوبية المذموم، وما فيه من استغناء عن ذكر الله. لما قدم الشافعي بغداد وخرج قال رأيت ببغداد عملا، ما قال ما هو؟ قال يضرب بالعصا على البساط ثم بنغمات أرى أولئك زنادقة، لأنه رأى هذه النزعة تصد عن الخير وتحول من الخير وتجعل مكان القرآن الخشوع الأغاني والأصوات المطربة تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فابن القيم في غزة اللهفان يعني ذكر وكتب حول هذا الموضوع وحذر المسلم من الاقتراض بهذه الترهات. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول سماحة المفتي هل في العمرة طواف ووداع؟
لا،
في العمرة طواف ووداع؟
لا، الوداع من خاص الحج.
أحسن الله إليكم. سائل يقول نحن نأتي من بلدان مختلفة ونستغرب لماذا لا تحتفل المملكة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا إخواني، نحن ولله الحمد مع إخواننا المؤمنين في محبتنا لرسول الله وتوقيره وتعظيمه ونصرته والدفاع عن سنته، وندعو الله بذلك، لكننا لم نجد نصا عنه صلى الله عليه وسلم يعطينا الإذن بأن نحتم مولده، ولا وجدنا لصديقه صاحبه الخاص به أبي بكر أنه احتفل بيوم مولده. والصديق يعلم متى ولد النبي ومتى بعث ومتى هاجر ومتى مات، ولم يذكر لنا الصديق شيء من ذلك. وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين لم يفعل شيء من هذا هو أصحابه، وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه والخلفاء والبعده كمعاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين معاوية وعبد الملك بن مروان وأبناؤه والصدر من خلافة الدولة العباسية، كل أولئك مضوا ما أقام مولدا. هل هؤلاء يبغضون رسول الله؟ والله حاشا، يحبون الرسول ويعظمونه، لكن لو وجدوا شيئا من هذا لا أحيوه. نحن نقول حبنا لرسول الله فرض، أصل الإيمان، يعني محبة رسول الله أصل الإسلام وكمال محبة من كمال الإيمان، ونحب سنته ونعظمها وندعو إلى الاقتداء بها، لكن أن نقيم احتفال وخطب ومحافل أمرنا هذا غير مشروع. لسنا مبتدعين ولا واقفين موقف العدة حاشا وكلا، ولكننا ولله الحمد على طريق مستقيم. ثم هاي خدمة بالموالد يقع فيها من المغالطات والشركيات، ما الله بيعلم. ثم يا أخي افرض الآن صلتك برسولك، صلتي برسول الله في كل وقت، في صلاتي، في وضوئي، في صلاتي، في زكاتي، في حجي، في أكلي، في شربي، في كل أحوالي أنا بصلة برسول الله. إن نمت حاولت أتبع سنة في النوم، إن استيقظت أتبع بأذكار قبل النوم، إن أكلت أكلت بيميني وسميت الله أهتم به، إن يعني أنا مع رسول الله في كل أحوالي. فماذا سأستفيد من ليلة واحدة أجعل فيها هذه الخطب والمقالات والقصائد التي بعضها فيها شركيات؟ لا، أنا أحب رسول الله وأنا مع رسول الله أقتدي به في كل أحوالي. ولو أعلم نصا عن رسول الله ولا وعن خلفائه أو عن المفضلة يدعون شيء لكنا أسعد الناس بذلك.
أحسن الله إليكم. سائل يقول رجل ما صام رمضان منذ 20 عاما وفي ذلك الوقت لم يكن يصلي وهو يريد أن يتوب الآن، فما الذي يجب عليه؟
يعني ما كان يصلي أبدا. نقول استفتح إيمانا جديد وعمرا جديد ومدينا في طاعة الله وأسلم لله وأخلص الأعمال له واستقم في بقية عمرك وأرجو الله أن يأتيك بخير.
فهل يجب عليه قضاء؟
لا، ما يصلي
الصوم
ما يصلي أصلا.
أحسن الله إليكم. رجل يقول أنا متهاون عن صلاة الفجر فبماذا تنصحوني؟
جد واجتهد، هي جهاد يا إخواني، هي جهاد، لا بد من مصابرة. ضع الهاتف، يعني الهاتف الجوال، احرص على النوم مبكرا، سم الله عند منامك وتعوذ بالله من الشيطان، أرجو الله أن يعينك. من قرأت كرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: عددتم يا فضيلة الشيخ كثيرا من صفات المؤمنين في سورة المؤمنين، وهناك صفات أخرى في الأنفال وغيرها، فهل يجب علينا أن نتصف بجميع هذه الصفات حتى نكون مؤمنين؟
بلا شك، أنا قلت بهذه بعض الصفات، كل الصفات بعضها، وإلا في كثير، لكن شيء منها فقط.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل وردت تسمية أو تكبير عند استلام الركن اليماني؟
والله ما ورد إلا أن النبي يستلم الحجرة والركن اليماني فقط بيده، وما ورد الإشارة إليه، وإنما يستلم الحجرة والأسود والركن اليماني، فلا يشير إليه ولا يقبل اليماني، اليماني لا تكبير ولا إشارة، والأسود فيه الإشارات والتكبير والاستلام.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: وجدت في بلدي مبلغا من المال وكنت في حاجة إليه، فانتظرت قرابة ساعة ولم يأتي أحد يسأل عنه، فأخذته لحاجتي إليه، فما الواجب علي الآن؟
الواجب عليك أن تعرف عليه سنة كاملة، كمال كثير، كمال الشأن أن تعرف عليه سنة كاملة في الأماكن التي يمكن أن يوجد من يعرفها، فإذا مضى سنة وأن تعرف فشأنه كامل.
أحسن الله إليك. سائل يقول: هل يجوز للشخص بعد أن يتم عمرته أن يبدأ في عمرة أخرى لأحد والديه؟
هو قد يكون جائز، لكن عندي أن توالي العمر بالشكل هذا يجعز العمرة وغير راغب فيها، يعني ما يكون عنده قبول لها، فلو جعل هذه عمرة أبوي ثم لأمي أو لأبيه ثم أتى نفسي ثانيا لكان عندي أكمل من هذا.
أحسن الله إليكم. كثرت الأسئلة عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور.
السنة الصريحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحجر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، لأنها من ذرائع وسائل الشرك، والمسلم مأمور بعبادة ربهم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: حكم وضع مصحف بالحرم لكي يكون صدقة جارية؟
مقبول إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا موظف بإحدى شركات الاتصالات، أخذ مرتبا شهري، وأحيانا أقوم بإصلاح هواتف العملاء، ويقوم بعض العملاء بإعطائي مبلغا من المال مقابل عملي، مع العلم أني أتقاضى أجرا من الشركة، فهل المبالغ حلال مقدرة؟
والله إذا كان إصلاح الجوال في مكان عملك فلا يتأخذ شيئا زائد، اكتفي بعملك بما رتب لك مرتب.
أحسن الله إليك. سائل يقول: هل يجب على الزوجة خدمة والد الزوج؟
يا إخواني، هذه المسائل تحكمها إن شاء الله الأعراف الطيبة والأخلاق الفاضلة، فالمرأة ذات الدين والخلق تبر زوجها، ومن مبرتها لزوجها أن تعامل أباه وأمه بالمحسنة، لأن بعض النساء إذا حلت بالبيت حلت بركة البيت، فجمعت الشمل ووحدت الصف وأرست قواعد الطمأنينة، وبعض النساء شقاء على الزوج وعلى أهله، إذا جاءت فرقت بين الأب وآبائه وأمهاته وأعمامه وأخواله، فقاطعوا كل المقاطعة لأجل المرأة، فمنهن تقية طيبة العنصر أصيلة الخير، ومنهن خبيثة سبب قبل قطيعة. ولهذا الرجل العاقل لا ينقل للزوج إذا أمرته بعصيان أبوي أو أمرته بهجرهما أو لا تعينه على البر، لأنه إذا بر بأبويه بر أبناؤه به، فلو كانت عاقلة لعرفت أن البر قرض، إذا برت بأبوي زوجها هيأ الله من ذرية من يبر بها وبأهلها. فالمسألة تحتاج تربية، بعض البيوت تربى البنات على الخير، وتعد البنت إعدادا جيدا، وتكون الأم أما صالحة والأب صالح، وبعض الآباء والأمهات إذا جاءت بشكل بنت قلبوا الدنيا كلها وكأن مثل ما أخطأت، لا، المواقف السلبية ما ينبغي لا من الأبوين من أهل ينبغي الاعتدال والوسطية، والأمور تأخذ بالسيرة الحسنة والتربية الصالحة والتنشئة الخيرة هي التي تجعل المرأة تقوم بالبيت قياما حسنا.
أحسن الله إليك. سائل يقول: ما حكم حضور المرأة الحائض إلى الحرم من أجل حضور اختبارات الدورات العلمية؟
لا يجوز الحرم، لا خارج الحرم، الحرم لا. في حديث معطية تقول: أمرنا بأن نخجل العواتق وذوات الخدور ليشهدنا الخير والمسلمين، وأمر حيض بأن يعتزلنا المصلى والمصلى في كيف الحرم.
أحسن الله إليك. سائل يقول: كثير من النساء تأتي من البلدان المختلفة إلى الحرم، فهل الأفضل لها أداء الصلاة في المسجد أو في الفندق؟
ولا شك إن أداء المرأة في بيتها خير، لكن تعلمون أن الذي يأتون من خارج المملكة في قلوبهم حنان لهذا البيت، لهذا المسجد الكريم وبيت الله الحرام، القلوب فيها حنان لها، فشك إن أفضل كما قبلت خير لها. لكن إذا رأيت الشفقة والشفقة والحنان لهذا المسجد المبارك ولحرم الله الشريف عذرتهم، لأنهم يأتون وهم متشبعون بحب هذا البيت وحب هذا المسجد، والحمد لله على مثل الإسلام أن نرى الزائرين والمعتمرين كل سنة ازدياد، هذه من نعم الله. لما صلي المغرب واليوم والعصر ورأينا هذا الزحام عند الأبواب وهذه الكثرة نقول نحمد الله على هذه النعمة، هذه نعمة من نعم الله، لأن هذا البلد لما ولله عمر بالأمن والاطمئنان والاستقرار ورغد العيش والهدوء والاطمئنان جاءه الناس من كل فج عميق، لأنه ما في الدنيا بلد في هذا الاطمئنان وهذه الراحة مثل هذا البلد وفقها الله، فالبلد مبارك نسأل الله يحفظ قاعته بالخير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أخي عليه دين كبير ولا يستطيع دفعه ولا يوجد عنده أي عقار للبيع لكي يسدد الدين، هل يجوز دفع الزكاة إليه؟
نعم، وهو أخوك.
نعم،
الله يقول في مستحق الزكاة والغارمين، فمن غرم لأجل مصلحة نفسه وتحمل ديونا عجز عن وفائها ولم يكن متلاعبا، المهم أن لا يعني نعطيه أمانا بالتلاعب والتهاون إذا علمنا صدقه وحرصه على الوفاء، لكن الأمر غلب عليه فنعطيه لأنه من الغارمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز شرب ماء زمزم بنية أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
الحديث: شفاء ماء زمزم شفاء لما شرب له، والإنسان يعني لا يقول اللهم اجعلني مع النبي في منزل، لا، منزل النبي منزل خاصة، لكن يقول: اللهم احشرني مع النبيين والصديقين والصالحين، لأن الله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما منزلة محمد صلى الله عليه وسلم منزلة رفيعة، لما قال صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزل الجنة لا تنبغي إلا لعبد الله وأرجو أن أكون هو، فمنزلته أعلى المنازل. لا، لو قلنا اللهم أنزلني محمد كنا مجموع الدعاء، لكن نقول اللهم أشرني معه.
أحسن الله إليك. سائل يقول: سماحة الشيخ، ما حكم امرأة مسلمة تزوجت برجل نصراني ويحجر كثير من الآباء المسلمين فتياتهم من الزواج، فما نصيحتكم لهم؟
هذا الواجب منع المسلم النصراني، لأن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا، إذا أخذها النصر ضللها وأفسدها، بخلاف المرأة النصر يهودي المسلم، لأن الكلمة عليها والشأن عليها وربما توفيق من الله حملها الإسلام.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: نسمع كثيرا من الناس يتهم هذه الدولة ويتهم علماءها بأنهم وهابية، فما قولكم في هذا؟
والله التهم كثيرة، والذي لا يبالي بما يقول لا يبالي. هذه الدولة وفقها الله نشأت على عقيدة سليمة، توحيد الله وإفراده بالعبادة وتحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمد غفر الله له لما فتح الله على قلبه وأنار بصيرته واستبان له من خلال ما درس ما عليه واقع مجتمع المسلمين من فشو الشرك وعبادة غير الله، دعا إلى توحيد الله، دعا إلى دين الله، دعا إلى إخلاص دين الله، وحصل ما حصل إلى أن وفق الله له محمد سعود رحمه الله، فاحتضن الدعوة وتبناها واقتنع بها وفتح الله على قلبه وشرح صدره، فجاهد في الله حق جهاده هو الشيخ إلى أن تكون الدولة المسلمة تحكم كتاب الله وسنة رسوله. يلمزها من باب الاستهزاء، الشيخ ما دعا مذهب ولا لمذهبه ولا لنسبه ولا دعا إلى توحيد الله. فنسبة الوهابية من باب يعني التشنيع بها فقط، وإلا فهي دعوة سلفية سائرة على منهج الكتاب والسنة، ومن تبصر وتدبر الأمر. أما المغالط والذي يغالط ويصر على باطله فالله جل وعلا يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما المنصب والمتأم الدعوة والتالي لمؤلفات أئمتها يراها ولله الحمد دعوة سلفية وسطية معتدلة ليس فيها إفراط وتفريط ولا غلو ولا جفاء.
أحسن الله إليكم، نصيحة لطلاب العلم
أهل العلم، ونسأل الله أن يوفق الجميع، عليهم واجب أولا العمل بعلمهم وتحقيق ما علموه والتواصي بينهم بالخير والتناصح بينهم، وأجد واحدة يتدارسون ويتفاهمون ويقوي بعض بعض ويكون على طريقة الهدى والصلاح في تعاون ومحبة إيمانية، والعلم يجمع بينهم على الخير. نسأل الله أن يجعلنا من العلم بعلمنا.
أحسن الله إليكم، نصيحة لمن قلبه معلق بالغناء.
والله على المسلم أن يترك ذلك، لأن الغناء يشغله على الخير. ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليصد يضل عن سبيل الله، فالأغاني تصد المسلم عن الذكر وتحوله بتدبر القرآن، تجعله متعلقا بها الترهات، بعضها غرامية تنسي الخير، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليك، سائل يقول هل بيع الدخان حرام أم حلال؟
والله إذا كنا نعتقد أن التدخين حرام ضار مؤذي مفسد تمر للصحة، فتوريده حرام، بيعه حرام، وما يأخذه من قيمة فإسم سحت ومال محرم.
أحسن الله إليكم، سائل يقول توفي ابني وعمره 2.5 سنين، فهل ليس عليه حساب وله الجنة؟ وأين مكانه الآن؟
أطفال المؤمنين سئل النبي قال الله أعلم بما كانوا عامل.
أحسن الله إليكم، سائل يقول ما حكم وجود آيات قرآنية في بعض العملات النقدية والدخول بها إلى الخلاء أو الحمامات؟
والله ذكر العلماء أنه إذا اضطر لذلك خوفا من نسيانها أو ضياعها أن له يدخل بها الدورة.
أحسن الله إليكم، سائل يقول عندنا بيت معروض للبيع والذي تقدم لشرائه موظف يعمل في مصرف ربوي وسيشتريه عن طريق قرض من المصرف، علما بأن القانون عندنا ينص على أن أي موظف داخل المصرف يعطى له قرض بدون فوائد أي بدون ربا، سؤالي هل نبيعه البيت أم لا؟
بيعه البيت إن شاء الله.
أحسن الله إليك، سائل يقول ما حكم الاستهزاء بالصحابة رضوان الله عليهم؟
الصحابة أصحاب محمد، نحبهم ونودهم ونترضى عنهم ونسأل الله لهم العفو والمغفرة والرضوان، وجزاهم الله عما قدموا للإسلام من خير، فواجبنا محبتهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان اللي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من رضوانه سيماهم في وجوههم السجود. والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله حسنا. نسأل الله يترضى عنهم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول أنا شاب متزوج كثرت علي الديون منها ديون مباشرة وأخرى عن طريق النصب والاحتيال وأخذ أموال الناس، ولكن في نفسي وداخلي أني أريد ترجيعها لأهلها، وأنا الآن عاجز عن أدائها لأن مرتبي ضعيف، هل يحق لي الأخذ من الزكاة؟
نعم، خذ من الزكاة ورد الحقوق إلى أهلها، لا تبرأ ذمتك حتى ذمتك حتى تؤدي تعطي كل ذي حق حقه.
أحسن الله إليك. سائل يقول ما حكم أداء العمرة عن الوالدة قبل أداء عمرة الإسلام؟
ما يصلح، ابدأ بنفسك أولا.
أحسن الله إليك. سائل يقول هل تجب الزكاة على المجنون والصبي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لأن الزكاة متعلقة بعين المال، فيزكي ولي المجنون والصغير ماله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفقكم ورفع درجتكم، اللهم آمين.
جزاكم الله خيرا.